بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، من أنفع الكتب المختصرة التي تكلمت عن مسائل الفقه. وحديثنا أيها الإخوة عن باب عظيم من أبواب الفقه في الدين، وعن ركن من أركان الإسلام، ألا وهو الصيام. والمؤلف رحمه الله تعالى لعله اختصر هذا الكتاب اختصارا، لكن هذا الاختصار يعني لا يخل، ويأتي على جملة كبيرة من المسائل التي يحتاج إليها الصائم، ولذلك اخترنا هذا الكتاب لسهولته والاختصاره ولسهولة العبارة فيه، ولأنه كذلك جمع بين النصوص الفقهاء في التعبير، وكذلك جمع أيضا الأدلة الشرعية، فأورد أيضا الأدلة الشرعية وعلل في بعضها، وأتى بالراجح في كثير من المسائل. فلذلك هذا الكتاب كتاب نافع، ينبغي على طالب العلم أن يحرص أول ما يبدأ على مطالعة مثل هذه الكتب المختصرة النافعة. بدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب وصدره بقوله كتاب الصيام. كتاب الصيام أي في هذا الكتاب سأذكر لك جملة من المسائل الفقهية المتعلقة بالصيام. فقول المصنف كتاب الصيام أي سأذكر لك في هذا الكتاب جملة من المسائل الفقهية المتعلقة بالصيام وأحكامه. قال كتاب الصيام. الصيام في لغة العرب يطلق على الإمساك، يطلق على الإمساك. يقول الله جل وعلا ذكر قول مريم إني نذرت للرحمن صوما، أي امتناعا وإمساكا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن الصيام في لغة العرب يطلق على الإمساك. وفي الشرع عرفه كثير من العلماء بتعريفات متعددة، من هذه التعريفات الإمساك بنية، الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات في شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله. إذن هذا تعريف الإمساك. إذن لاحظ أن التعريف الشرعي مأخوذ أيضا من ماذا؟ من المعنى اللغوي. فالصيام هو إمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله سبحانه وتعالى. إذن هو إمساك مقرون بماذا؟ بالنية، بنية التعبد، حتى نميز بين من؟ بين ماذا؟ بين العادة وبين العبادة. إذن لابد أن تلاحظ في المعنى الشرعي للصيام أنه يرتبط بجانب لغوي وبجانب آخر ماذا؟ بجانب آخر شرعي. إذن عرفنا الآن هذا يعني معنى يذكره أهل العلم في معنى الصيام. وهناك أيضا تعريف آخر قالوا فيه أنه إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة بنية مخصوصة في وقت مخصوص. وهذا المعنى أيضا قريب من المعنى الآخر الذي ذكرناه. أول لفظ ماذا قلنا؟ إمساك مخصوص. فهذا الإمساك ليس كالإمساك اللغوي، وإنما هو إمساك تعبدي مخصوص، خص بماذا؟ فيما سيأتي من بيان. إمساك مخصوص خص بماذا؟ نعم، الأمر الأول عن أشياء مخصوصة خصها الشرع، وهي المفطرات. إذن والأمر الثاني بنية مخصوصة، هذه النية هي نية ماذا؟ نية التعبد، لأن الصيام قد يصوم الإنسان وقصده بذلك ماذا؟ الحمية، يصوم ماذا؟ حمية لا ينوي به التعبد، فهذا ليس بإمساك شرعي، لأن الذي يمسك فيه لا يقصد فيه نية التعبد، وإنما يقصد فيه مطلق الإمساك. نعم، الجزيرة بعدها في وقت مخصوص، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا فيه حصر للوقت. إذن هو إمساك مخصوص بماذا؟ عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص بنية مخصوصة، ألا وهي نية التعبد لله سبحانه وتعالى. يعني هذه بعض التعريفات التي وردت في ماذا؟ في الصيام، وكلها يعني متقاربة في المعنى، إذ لا بد أن تجمع بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي وإرادة التعبد ومتى ما خلا ركن من هذه الأركان في مصطلح التعريف، فإن هذا التعريف يكون غير جامع، غير جامع، لأن التعريف هذا في الأصول، التعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا، جامعا لأفراد المعرف، مانعا من دخول غيره فيه. فحتى يكون التعريف محكم لا بد أن يجتمع على هذين الأمرين، ما هما؟ أن يكون جامعا مانعا، جامعا لماذا؟ للمعرف، مانعا إيه؟ من ماذا؟ من دخول غيره فيه. فأنت عندما تقول بنية التعبد إمساك مخصوص بوقت مخصوص عن أشياء مخصوصة، تخرج عبادات أخرى، تخرج الصلاة، تخرج الزكاة، تخرج الصوم، تخرج الحج، تخرج النذر، فكل ضابط من هذه الضوابط سيخرج لك ماذا؟ سيخرج لك جانب من عبادات أخرى. وكونه يجمع أفراد المعرف حتى يبين حقيقة الشيء، إذن فالتعريف لابد أن يكون مبينا لحقيقة الشيء، مانعا من دخول حقائق أخرى في هذا التعريف. قال الأصل فيه، الأصل فيه، قول المصنف هنا الأصل فيه مراده الدليل، مراده ماذا؟ الدليل، لأن من معنى الأصل هو الدليل، وهذا كذلك يذكره أهل الأصول عند افتتاحهم لتعريفهم للأصول، فيقولون الأصول مما يقول مما يطلق عليه معنى الأصل، يقولون ماذا؟ الدليل. أصل هذه المسألة هو ماذا؟ هو الدليل، أي الآية من الكتاب أو السنة. وعندما قال لك الأصل فيه، أي يقصد في ذلك القاعدة التي بني عليها حكم هذه المسألة، فكأنها هذا الدليل يعتبر أصلا في ماذا؟ في هذا الباب. إذن قوله الأصل فيه يقصد في ذلك ماذا؟ الدليل. الأصل فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. هذا النص دل على ماذا؟ دل على وجوب الصيام، لكن بلفظ ماذا؟ بلفظ الكتابة. إذن من ما يدل على وجوب الشيء أن يكون بلفظ الكتابة، بلفظ الكتابة. كيف نعرف أن هذا الأمر واجب؟ بطرق كثيرة جدا، بالأمر به، بالتصريح بأنه فرض، بالتصريح بأنه واجب، بلفظ الكتابة. كلها ألفاظ تدل على ماذا؟ تدل على الوجوب. إذن منطوق هذا النص دل على ماذا؟ دل على وجوب الصيام، دل على وجوب الصيام بلفظ ماذا؟ بلفظ الكتابة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الأصل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فذكر هنا الدليل من ماذا؟ من القرآن، واختصر عليه. وهناك أدلة أخرى أيضا من السنة، ودليل السنة معلوم هو حديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وماذا؟ وصوم رمضان. وكذلك في حديث جبريل عليه السلام، هذا أيضا من هذا الدليل من ماذا؟ من السنة. وأيضا الدليل الثالث من ماذا؟ الإجماع. الإجماع، قد أجمع أهل العلم بلا خلاف على وجوب الصيام. ثم قال المصنف رحمه الله: ويجب صيام رمضان على كل مسلم. طيب، قبل أن نشرع في يعني الحديث عن من يلزمه صيام رمضان، لا شك أن الصيام عبادة عظيمة جليلة، وردت في فضلها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. فهناك نصوص كثيرة جدا تدل على فضل الصيام، وعلى وجه الخصوص صيام رمضان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك نصوص أخرى كثيرة دلت على فضل الصيام، دلت على فضل الصيام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله جل وعلا تكفل وحده جزاء الصائم. وما هو سر كون الصيام عبادة اختص الله جل وعلا بجزاء الصائم فيها؟ السر في ذلك أن في الصيام أمر لا يتوفر في كثير من العبادات، ألا وهو جانب الإحسان في العبادة. جانب الإحسان في العبادة، أعلى مراتب العبادة ألا وهي مرتبة ماذا؟ مرتبة الإحسان. والصيام يتحقق فيه هذا المعنى، لأن الصائم لو قدمت له أصناف المأكولات والمشروبات والمطاعم، هل سيأكل؟ لا، لأنه يعتقد بأن الله جل وعلا يراه، فلو تخفى عن الناس لا يأكل ولا يشرب، لأنه يقول: إن أكلت وشربت فإن الله سبحانه وتعالى مطلع علي ويراني. ولذلك كانت هذه العبادة من عبادات التي اختص الله سبحانه وتعالى جزاءها، وهذا السر لربما لا يوجد في كثير من العبادات، فينتفي عن الصائم ماذا؟ الرياء، لأنه مهما ظهر أمام الناس أنه صائم يستطيع أن يتخفى عنهم ويظهر ماذا؟ ويأكل ويشرب، لكن الدافع الذي دفعه إلى الصيام ألا وهو مراقبة الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا ذلك وعرفنا فضل الصيام، فما هي الحكمة من فرضية الصيام؟ هناك حكم كثيرة جدا للصيام ولفرضيته، فمن هذه الحكم الابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يبتلي بهذا الأمر المطيع من العاصي، فهذه يعني مصلحة تتحقق في الصيام وحكمة من حكم الصيام. ومن هذه أيضا تكثير الأجر، فإن في الصيام أجرا عظيما سواء كان فريضة أو سواء كان نافلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، فبمجرد صيام يوم واحد في سبيل الله يباعد الله سبحانه وتعالى بين العبد وبين النار هذه المسافة. وأيضا من فوائد الصيام أنه يضيق مجاري الشيطان، فالصيام عبادة من العبادات العظيمة التي تضيق مجرى الشيطان في دم ابن آدم، بمعنى ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم العاجز عن النكاح إلى ماذا؟ إلى الصوم، إلى هذه العبادة، إلى هذه العبادة. وقد ورد في ذلك يعني في بعض الأحاديث، لكن يعني بخصوص هذه الأحاديث لا تصح بأن الصيام يضيق مجرى الشيطان في دم ابن آدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فعليكم بالصيام. هذا الحديث في أوله صحيح، لكن الحث فيها على الصيام هذه الزيادة زيادة شاذة لا تصح، لكن المعنى صحيح دلت عليه نصوص أخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فإنه له وجاء. فهذه يعني بعض المصالح المترتبة على الصيام، ولذلك كان تشريع هذه العبادة نفعا للعبد في الدنيا والآخرة. قال هنا ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. قال هنا ويجب صيام رمضان، ويجب صيام رمضان، الحديث هنا عن أي شهر؟ عن شهر رمضان، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، ثم قال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن وجوب الصيام متعلق بزمن مخصوص ألا وهو شهر رمضان. فقال هنا ويجب صيام رمضان على كل مسلم، على كل مسلم. إذن هذا الحكم مرتبط بماذا؟ مرتبط بالمؤمنين والمسلمين، فلا يجب الصيام على الكافر ولا يؤمر به، فلا يجب الصيام على الكافر صوم أداء ولا يؤمر به بقضائه، ولا يؤمر بقضائه. الدليل ما هو؟ قول الله جل وعلا الذي صدر به المصنف هذا الكتاب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إذن خطاب هذه الآية متوجه لمن؟ للمؤمنين. إذن دل منطوق هذا النص على ماذا؟ على وجوب الصيام على المؤمنين، مفهومه أنه لا يجب الصيام على من؟ على غير المؤمنين، لا يجب الصيام على غير المؤمنين. وأيضا قول الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا النص يدل على ماذا؟ يدل على أنهم لا يؤمرون بقضاء هذه الأيام في حال كفرهم من أسلموا. يعني إن أسلم الكافر فهل نقول له اقضي ما تقدم من أيام؟ لا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا، أي بالإسلام، يغفر لهم ما قد سلف، فلا يؤمرون بقضاء ما فاتهم من الأيام، لا يؤمرون بقضاء ما فاتهم من الأيام. وكذلك المصلحة الشرعية دلت على ماذا؟ دلت على عدم وجوب القضاء عليهم. لماذا؟ لأننا لو أجبنا أو أوجبنا القضاء عليهم لكان في ذلك عليهم ماذا؟ مشقة، ولكان ذلك سببا في نفرتهم عن دين الإسلام. فلذلك خفف الشرع عليهم هذا الأمر ترغيبا لهم في الإسلام ودفعا لهم عن المشقة. لكن هل هم مخاطبون فيه أو ليسوا مخاطبون فيه؟ نعم، هم مخاطبون بماذا؟ بهذا الحكم الشرعي، ولكنهم لا يؤمرون به إذ لا تصح منهم. إذن هناك فرق بين الخطاب وبين صحة أدائه منهم. فهم مخاطبون فيه لأن الكفار، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا مبحث أصولي، أن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ الكفار على أصح الأقوال أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة، والنصوص كثيرة تدل على هذا الأمر. من هذه النصوص قال الله سبحانه وتعالى: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهذا النص دل على أنهم ماذا؟ دل على أنهم مخاطبون. هذا من حيث النص. وكذلك بالقياس أيضا دل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. إذ أن المؤمن وهو مؤمن فهو مخاطب بهذه الفروع ويأثم على تركها. فالكافر من باب أولى أن يأثم على ماذا؟ أن يأثم ويعاقب على ترك هذه الفرائض، على ترك هذه الفرائض. إذن هم مخاطبون في الأصل، لكن لا تصح منهم أداء ولا يؤمرون بقضائها. هم مخاطبون في الأصل لكن لا تصح منهم أداء ولا يؤمرون بقضائها. لا تصح منهم الخطاب. دليل الخطاب مر معنا، قالوا لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فهذا دل على خطابهم. والدليل على أنها لا تصح منهم قول الله سبحانه وتعالى، النص الذي صدر به المصنف: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والنص الذي دل على أنهم لا يؤمرون بقضاء ما فاتهم في حال إسلامهم قول الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال: ويجب صيام رمضان على كل مسلم. هذا هو الشرط الأول أو الأمر الأول الذي ممن يلزمه الصيام أن يكون مسلما. الثاني قال: بالغ عاقل، بالغ عاقل، وهذا ما يسمى في مصطلح الوصول بماذا؟ بالمكلف. المكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل. إذن قال: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم والصبي حتى يحتلم، والصبي حتى يحتلم. فدل هذا النص على وجوب الصيام على البالغ، دل هذا النص على وجوب الصيام على البالغ. رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، فمنطوق النص يدل على عدم وجوب الصيام على من؟ على الصبي. ومفهوم المخالفة أنه يجب على من؟ يجب على المحتلم، يجب على المحتلم. طيب، إذا كان هذا الحكم متعلق بالبالغ، فما حكم الصبيان؟ الصبيان يدربون على ماذا؟ يدربون على الصيام. حديث الربيع بنت معود قالت: كنا نصوم صبياننا صغارا ونجعل لهم اللعبة من العهن، يعني من القطن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. فهذا النص ظاهر في أن الصبيان يدربون ويعودون على الصيام، هذا بدليل النص. وهناك أيضا دليل آخر وهو دليل القياس، قياس الصيام على ماذا؟ على الصلاة، فإن الصبيان يؤمرون بماذا؟ بالصلاة لسبع ويضرب عند العشر، فكذلك الصوم. ما هو الجامع بين الصيام وبين الصلاة؟ كونهما ماذا؟ عبادة، كونهما عبادة. قال: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل. هذا هو الشطر الثاني من شطر التكليف، ألا وهو كونه عاقلا، كونه عاقلا. فلا يجب الصيام على ماذا؟ على المجنون أو المعتوه أو المغمى عليه، أو المغمى عليه لذهاب ماذا؟ لذهاب العقل. والدليل الحديث المتقدم، الحديث المتقدم: رفع القلم عن 3 وذكر مسلم منهم ماذا؟ المجنون حتى يفيق. قال: كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، قادر على الصوم. وقول المصنف هنا قادر على الصوم، فقوله قادر على الصوم هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن غير القادر على الصوم لا يجب عليه الصيام، أي العاجز عن الصوم لا يجب عليه الصيام. والعجز هذا وعدم المقدرة على أنواع، وكل نوع له حكمه الخاص، فقد يكون العجز لماذا؟ لمرض، أو يكون كذلك لماذا؟ لكبر. وتدخل معنا مسألة أخرى وهي مسألة الحامل والمرضع. فقول المصنف هنا قادر على الصوم ليخرج ماذا؟ ليخرج العجز. طيب، العجز على نوعين: العجز قد يكون عجزا طارئا، وقد يكون عجزا مستمرا، أي غير القادر غير القادر على أحوال، قد يكون غير القادر في وقت معين لكنه يقدر بعد ذلك، وقد تكون عدم المقدرة على الصيام مستمرة. فالعجز الطارئ كمثل ماذا؟ كمثل المريض، كمثل المريض، فإن المريض عاجز في وقت مرضه لكنه يلزم بالصيام بعد ماذا؟ بعد شفاء. النوع الثاني هو العجز المستمر، العجز المستمر، وهو ماذا؟ وهو الشيخ والشيخة، ومن كان مرضه مرضا مزمنا، ومن كان مرضه مرضا مزمنا. لقول الله جل وعلا: وعلى الذين، على الشطر الأول، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا في جانب ماذا؟ العجز الطارئ. أما العجز المستمر قال جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس، فسر ابن عباس: الشيخ والشيخة يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين. إذن عندنا العجز طارئ وعجز مستمر، فإذا كان عجز عجزا مستمرا فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا واحدا. تبقى مسألة الحامل والمرضع، سنأتي إليهما إن شاء الله عند قول المصنف: والحامل المرضع إذا خفتا على والديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. طيب، المصنف هنا ذكر ماذا؟ ذكر كم شرط؟ ذكر ثلاثة شروط، وهي الإسلام والتكليف والقدرة. بقي شرط واحد أيضا لعله فات المصنف أن يذكره، وهو ماذا؟ وهو شرط الإقامة، وهو شرط الإقامة، فإن المسافر لا يلزمه الصوم. إذن ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم مقيم. والدليل قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. ظاهر النص ومنطقه دل على أن المسافر لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم. قال هنا بعد ذلك: برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. قال: برؤية هلاله، برؤية هلاله أي بالعين المجردة من عدل مكلف، برؤية هلاله من من عدل مكلف بالعين المجردة، بالعين المجردة، لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. دل هذا النص على وجوب الصيام على من شهد الشهر، وشهود الشهر لا يكون إلا بحالين: إما برؤية الهلال ودخول الشهر، أو إكمال عدة الشهر كاملا، إذن قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم يدل على المسألتين، يدل على المسألتين، لأن شهود الشهر لا يكون إلا بحالين، أي شهر لا يدخل إلا بماذا؟ بأحد حالين، إما أن يرى الهلال فيدخل الشهر عن نقص من الشهر الذي قبله، يعني يكون 29 يوم في ليلة 30 يرون ماذا؟ يرون الهلال فيكون الشهر ناقصا لرؤية الهلال، وإما أن لا يروا الهلال فيكمل الشهر كاملا فيثبت ماذا؟ فيثبت بعد ذلك الشهر الذي بعده بإكمال عدة الشهر الذي قبله. إذن قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم دل على وجوب الصيام إما برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان 30. وأيضا هذا من الكتاب ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. طيب قال هنا المصنف رحمه الله قال برؤية هلاله، إذن هذا الحكم معلق بماذا؟ بالرؤية، لم يعلق بالحساب الفلكي أو بغير ذلك من أنواع أو طرق إثبات دخول الشهر. لماذا؟ لأن الله جل وعلا عندما خاطب الناس بهذا الدين والشرع خاطب جميع الشرائح، خاطب الصغير وخاطب الكبير وخاطب الحاضر وخاطب البادي، وكذلك خاطب من كان يعني ذو فهم ومن كان دون ذلك، إذن الناس متفاوتون في ذلك، فلو كان الحساب هو المعتبر في دخول الشهر لكان ذلك فيه مشقة على بعض الناس الذين ماذا لا يحسبون أو عندهم ضعف في التعليم، فذلك علق الشرع هذه المسألة بماذا؟ بالرؤية. الإشكال في هذه الرؤية هل هي رؤية العين المجردة من أي شيء أو هي مطلق الرؤية فهناك فرق بين مطلق الرؤية ورؤية العين المجردة. عندما تقول رؤية العين المجردة أي مجرد عن أي شيء، المجردة عن أي شيء، وهذا مذهب كثير من الفقهاء، وبذلك بنوا عليه مسألة وهي أنه لا يجوز إثبات دخول الشهر عن طريق ماذا؟ التلسكوب والمناظير، لأن الرؤية فيها ماذا؟ ليست رؤية مجردة بالعين المجردة. وهناك قول آخر وهو الأصح أن المعتبر في ذلك رؤية العين مطلقا، سواء كان بالعين المجردة أو بالأسباب الشرعية التي ترى من خلالها بواسطة العين. وهذا القول أصح، لأن المقصود من ذلك هو ماذا؟ هو رؤية الهلال، فمتى ما رؤية الهلال بالعين فإن الحكم قد ثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علقه بالرؤية فقال صوموا لرؤيته. واستخدام الوسائل ها هنا استخدام لوسائل شرعية تؤدي إلى المقصود الشرعي، فالنظارة مثلا هي نوع من هذه الأنواع، والمناظير هي كذلك من قبيل هذه النظارات، بل أن الناس في السابق كانوا يتطلعون إلى أماكن مرتفعة حتى يقصدوا الرؤية، ويتطلعون إلى الأماكن الجبلية التي يقل فيها الغبار ويسهل فيها رؤية ماذا؟ رؤية الهلال. إذن متى ما تحقق المقصود بالوسائل العلمية الحديثة فإن هذا يعد صحيحا. متى ما رآه مكلف عدل، مكلف عدل. قال هنا برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما، 30 يوما. إذن متى ما لم يثبت رؤية الهلال ليلة 29، فالمصنف هنا يقول لك أن يوم 30 من شعبان هو ماذا؟ هو يوم تفطر فيه أو تصوم؟ تفطر فيه، تفطر فيه. وهذه المسألة لها شقين. الشق الأول أن لا يرى الهلال ليلة 30 من رمضان في حال ماذا؟ في حال الصحو، يعني أن يكون الجو صحوا، فلا يرى ماذا؟ فلا يرى الهلال، فلا يرى الهلال. فعند ذلك يوم 30 يعد متمما لماذا؟ لشهر شعبان. فما حكم صيام هذا اليوم؟ هذا اليوم يوم 30 يسمى يوم الشك، يوم الشك، يوم الشك. ويوم الشك عند الحنابلة يكره صوم يوم الشك، لكن من صام في هذا اليوم فصيامه صحيح، صيامه صحيح. إذن يوم 30 إذا لم يثبت دخول شهر رمضان وكان الجو صحوا فهو يوم الشك، إذ يحتمل، يحتمل أنهم لم يروا الهلال لصغره أو لغيابه عن بعض الناس، فإن الهلال حتى وإن كان الجو صحوا يحتاج إلى خبراء به يعرفون منازل القمر، فإذا لم يروا الهلال ليلة 30 فإن يوم 30 يكون يوم ماذا؟ يوم الشك. ويوم الشك اختلف فيه العلماء، فالحنابلة يرون كراهة صيام يوم الشك، والصحيح أن هذا اليوم يحرم صيامه، يحرم صيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، نهى عن صيام يوم الشك. نهى عن صيام يوم الشك. في الحديث الآخر حديث عمار بن ياسر قال صلى الله عليه وسلم، أو قال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم. واضح المسألة؟ أنا ستدين مسألة أخرى الآن. طيب، إذن هذا هو يوم الشك، ويكون في ماذا؟ في حال الصحو والغيم، في حال الصحو عفوا. أما إن كان هناك غيم، أما إن كان هناك غيم فمذهب الحنابلة أنه يجب صيام 30. انتبه الآن، يجب صيام 30، هذا مذهب كثير من الحنابلة، وبعضهم يراه أنه هو المذهب. نأتي إلى النص. قال صلى الله عليه وسلم، ذكر المصنف الآن المتن في متنه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا أن التقدير هنا بمعنى التضييق، التقدير هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى التضييق. إذن هذا المعنى مأخوذ من ماذا؟ لا، معنى لغوي أو شرعي؟ معنى لغوي، لأن التقدير بمعنى التضييق. فقال الله تعالى في سورة التغابن: ومن قدر عليه رزقه، أي نعم لا يا ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه. فالتقدير يأتي بمعنى التضييق وهذا معنى لغوي. إذن قالوا فإذا غم علينا في الشهر، أي جينا في ليلة الثلاثين ووجدنا هناك غيم، فالحكم الشرعي ماذا؟ أننا نضيق الشهر فيجب صيام الثلاثين. هذا أخذوه من ماذا؟ من المعنى اللغوي. وأيدوا هذا المعنى اللغوي بفعل راوي الحديث، فإن ابن عمر رضي الله عنه كان يرسل من يرى ويتحرى الهلال، فإن كان هناك غيم صام وأمر بالصيام، صام وأمر بالصيام. وإلى ذلك أيضا ذهب عدد وجملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة وكذلك معاوية وابن عمر وعمر بن العاص، كلهم يرون ماذا؟ يرون وجوب الصيام في اليوم الثلاثين. طيب، هذا هو مذهب الحنابلة، وأيدوا، قلنا لكم أنهم أيدوا هذا الفهم بحديث ابن عمر رضي الله عنه، وكذلك أيدوه بفعله، وقالوا أن الراوي أدرى بما روى. طيب، هذا هو مذهب الحنابلة. القول الثاني في المسألة أن يوم الثلاثين يجب ماذا؟ يجب الفطر فيه، يجب الفطر فيه. واستدلوا على ذلك بماذا؟ بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. وفي لفظ آخر ذكره المصنف: فاقدروا له ثلاثين. فاقدروا له ثلاثين. فهذا النص صريح وظاهر في ماذا؟ في وجوب صيام الثلاثين. هذا من وجه. الوجه الثاني أن هذا يوم وقع فيه الشك، وقع فيه الشك، فتشمله النصوص التي فيها النهي عن صيام يوم الشك. واضح؟ هذا الدليل الثاني. وأما الدليل الثالث وهو ما يسمى في علم الأصول باستصحاب الحال، استصحاب الحال، فإن الثلاثين هو المتمم لشهر شعبان، واستصحاب الحال أن هذا يوم فطر وليس يوم صيام. فاستصحاب الحال يدل على ماذا؟ هي الاستصحاب يدل على وجوب الفطر. وكذلك نصوص أخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. كل هذه النصوص تدل على ماذا؟ تدل على وجوب الفطر في الثلاثين. إذن كيف يجاب على أثر ابن عمر؟ أثر ابن عمر يجاب عليه بأن هذا أثر خالف ماذا؟ خالف النص الصريح. والعبرة بما روى الراوي لا بما درى، هذا يسمى القلب، قلب الدليل على المستدل. هم قالوا أن الراوي أدرى بمرويه، فالجواب أن نقول أن العبرة بما روى لا بما رأى أو درى، العبرة بما روى لا بما درى. إذن قول الصحابي يحتج به متى؟ إذا لم يخالف النص، فإذا خالف النص فماذا؟ قول الصحابي لا يحتج به. قال هنا حتى نكمل هذه الفقرة، قال ويصام برؤية عدل لهلاله. قوله ويصام برؤية عدل لهلاله، العدل هنا يشمل أن يكون ذكرا ويشمل أن يكون أنثى، ويشمل كذلك أن يكون حرا، ويشمل كذلك أن يكون عبدا عبدا، ويشمل كذلك أن يصرح بلفظ الشهادة أو لا يصرح. أن يصرح بلفظ الشهادة أي أشهد أني رأيت هلال رمضان، أو ماذا؟ أو يقول رأيت هلال رمضان. إذن قوله يصام برؤية عدل، إذن اشترط في من يدري بشهادة صيام رمضان وإثبات دخول الشهر أن يكون عدلا، وخلاف العدل من هو؟ الفاسق، فإن الفاسق لا تقبل شهادته. قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، إذن فالشهادة لابد أن يكون الشاهد فيها عدلا. ويصام برؤية عدل لهلاله، والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه ترى الناس الهلال فأخبرته رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه هذا ما يتعلق بدخول الشهر. طيب الآن في خروج الشهر، قال لك المصنف ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، إلا عدلان. وهذه المسألة بنوها على حديث، وهذا الحديث هو حديث الحارث بن حاطب قال أهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما، نسكنا بشهادتهما. هذا في دخول شهر ذي الحجة، دخول شهر ذي الحجة. إذن هذا الحديث ذكر فيه النص على أنه وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، سنده ضعيف. إذن فنبقى على الأصل، ألا وهو أنه كما ثبت دخول الشهر بشهادة واحد فكذلك يثبت الخروج من الشهر بشهادة واحد، وهذا القول هو الأصح، وإن كان العمل جاري على أنه شهادة دخول الشهر والخروج منه الآن لابد أن يكون فيها شاهدا عدل، شاهدا عدل. طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. وإن شاء الله نحتاج إن شاء الله أربعة مجالس لكي ننتهي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.